أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الصحي الذي يعنى بمناقشة القضايا الصحية للمرأة اليمنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائنا المستمعين، الأسرة هي الملاذ الأول، هي الحضن الذي يفترض أن يبعث الطمأنينة ويزرع الأمان، لكنها أحيانا تتحول للأسف إلى مسرح لجريمة، وصوت القسوة يعلو على لغة الرحمة. جرائم أسرية تهز وجدان المجتمع، لا تقتل أجسادا فحسب، بل تترك ندوبا غائرة في نفوس النساء والأطفال، وتمتد آثارها لتصيب المجتمع كله بالاضطراب والخوف. في حلقتنا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، نفتح هذا الملف المؤلم. لماذا تتحول بعض البيوت من بيوت دفء إلى بيوت جريمة؟ ما الذي يدفع الأب أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة لارتكاب فعل يزلزل كيان الأسرة؟ وكيف نحصن بيوتنا من هذه الظاهرة؟ كل هذا وأكثر سنناقشه اليوم مع الدكتورة ثروة عبد الرحمن، ماجستير أخصائية نفسية. أهلا وسهلا بك دكتورة ثروة. أهلا
وسهلا، سعيدة التواجد معكم.
ونحن أسعدك بذلك دكتورة. دكتورة، قبل البدء في الحديث حول موضوعنا لهذا اليوم حول الألم الصامت، قسوة الأسرة وآثاره على المرأة والأطفال والمجتمع كذلك، نذهب نحن وإياك لنستمع لبعض الاستطلاعات التي قامت بإجرائها زميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ حوارا شيقا بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
أعتقد أن الجرائم، أبرز الجرائم للتفكك الأسري والأسرية، هذه مشاكل أنه يعني عدة مداخلات من ضمنهن التشتت الأسري، التفكك، يعني العنف، التهميش الاقتصادي، ضعف الوازع الديني، يعني حاجات زي هذه يمكن تؤدي للياس. برضو الضغط الأسري، الأسرة ضغط على الشخص، يعني على سواء مرأة أو رجل، اجتماعية المجتمع اللي ضغط عليك، يعني شيء يشمل ضغط كامل حين يوديك إلى الاكتئاب، إلى التوحد، غياب الوعي الكافي عند الناس. يعني برضو الناس متأثرين بالألعاب اللي ما لهاش داعي مثل البوبي والمسلسلات وحاجة زي كذا، فغياب الوعي وضعف الوازع الديني عندهم.
قسوة الأسرة هي تبدأ بالدرجة الأولى ضد المرأة، تبدأ هي طبعا متوارثة من جيل لآخر. إيش سبب التوارث؟ التوارث إنه ما فيش توعية، ما فيش ثقافة علشان نخرج من الدائرة المغلقة اللي احنا فيه به. ان احنا نتوارثة من جيل لآخر، هذا هو السبب. ودائما دائما ما تعاني من المرأة، وبالتالي الأطفال والمجتمع، لأن الأطفال هم خارجين المجتمع وخارجين لأسر أخرى. أنا معايا ابن بظلمه وبقسي عليه، هو بكرة بيكون أسرة وبكرة بيتعامل بنفس التعامل اللي تعامل معه. إذا الدرجة للمرأة اللي تعامل بالقسوة والجرائم، أغلب ما تتعرض له المرأة.
أسباب الجرائم الأسرية في مجتمعنا اليوم، يعني مثل ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وغياب الخوف من الله، يعني وضعف التربية على القيم، وكمان المشاكل الاقتصادية والبطالة، يعني مثل الضغوط المادية والديون، تتحول لعنف وجريمة. يعني كثير من الجرائم الأسرية ترتبط بتعاطي المخدرات أو الكحول، والخلافات الزوجية وسوء التواصل، يعني عدم وجود لغة حوار راقية داخل الأسرة، والعنف المورث والتنشئة الخاطئة، يعني اللي يتربى في بيئة عنف يكرر نفس السلوك في أسرته، والغيرة والشكوك المرضية، ويعني السوء بين الأزواج أو حتى بين الأخوة قد تؤدي إلى جرائم.
جهة نظري للحماية الأسرة من هذا الانتشار، الإيمان بالله، نشر الثقافة، الدعم النفسي والاجتماعي، محاربة الشباب من القات، من تعاطي المخدرات وتعاطي الأشياء الممنوعة. تمكن المرأة من الحماية وإعطاها حقها مثل التعليم والدراسة، تعلم الأطفال القرآن الكريم لكي يقوي الإيمان بالله عز وجل.
أكثر تضررا من هذه الظاهرة هم الأطفال والنساء. الطفل الذي يعني يتربى على القسوة والتعنيف ينشد نزعة انتقامية على أقرانه وعلى المجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى أن المرأة التي تعاني من ظاهرة التعنيف أو من ظاهرة القسوة تنشأ نشأة سلبية في المجتمع، كن دورها السلبي أيضا، لا تقوم بأي دور إيجابي أو بأي دور يخدم المجتمع مستقبلا.
التوعية من خطورة العادات والتقاليد المتطرفة مثلا اللي تؤدي إلى تفكك الأسرة، أولا تفكك الأسرة سواء الروابط الأسرية، كثير ما نرى في مجتمعنا تفكك الروابط الأسرية بين الأب وأولاده سواء بالذات النساء، البنات تفكك كبير بين عائلة الأسرة والبنت بمجتمعنا الحالي. نحن نحتاج لتوعية، توعية أول حاجة بخطورة العادات والتقاليد المتطرفة، لأنه هذه يقول لك أنا مثلا أنا أب ضروري يخلي لي هيبة عن بنتي، ما أجلسها لاعبة وصافطة وعمل، وهذا يؤدي لتفكك كبير وربما ينعكس سلبا بشكل غير طبيعي في المستقبل. لذلك نحتاج نحن لحملات توعية توعي المجتمع من خطورة هذه العادات والتقاليد أولا. ثانيا لابد يكون من احتواء للأطفال، مش للنساء فقط، للأطفال كذلك بشكل كبير.
الأكثر تضررا من هذه الجرائم المجتمع كله، لأن إذا تضررت فئة أكيد بتنتقل المعاناة السلبية على اللي حوله. ومن وجهة نظري لتقليل هذه الظاهرة، أولا التوعية الشاملة لكل الفئات، ثانيا وضع عقوبات صارمة لمن يمارس هذه الجرائم ليكون عبرها الآخر.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الاستطلاعات ولنبدأ حوارنا لهذا اليوم من برنامجكم لأنك الحياة مع الدكتورة ثروة عبد الرحمن، ماجستير أخصائية نفسية، حول الألم الصامت، قسوة الأسرة وآثاره على المرأة والأطفال وكذلك المجتمع. دكتورة، بداية إذا ما تحدثنا عن الأسباب، نود أن نعرف ما الذي يجري أو ما الذي يجعل الفرد يوجه عنفه وغضبه إلى أسرته بدل أن يحميها؟
في الغالب الشخص الذي يوجه عنفه وغضبه نحو أسرته لا يكون في الأصل غاضبا منهم، بل يعاني من صراعات داخلية وضغوطات نفسية غير معالجة. وعندما يشعر بالعجز أو الإحباط في العمل أو المجتمع لا يجد متنفسا صحيا للتعبير عن مشاعره، يبدأ بتفريغ هذا الغضب في المكان الأكثر أمانا له بالنسبة له هو، بيكون البيت. من الناحية النفسية هذا السلوك يسمى نقل العدوان، وهو آلية دفاعية قد يلجأ إليها الفرد لتفريغ الغضب في شخص أضعف أو أقرب منه.
يعني
بدلا من مواجهة السبب الحقيقي للمشكلة. أيضا يكون ضعف الوعي العاطفي كمان يلعب دورا كبير بهذه الأشياء، فبعض الأفراد لا يعرفون كيف يعبرون عن مشاعرهم بطريقة صحية، فيتحول الحزن أو الخوف أو الإحباط إلى عدوان وغضب. ومن المهم نذكر أن من يوجه العنف لأسرته غالبا يكون هو نفسه شخصا جرح نفسيا أو تعرض للعنف في طفولته. يعني من البداية كل هذه الأشياء اللي بيسويها هي نرجع لفين؟ لزمان السابق.
صح.
أيوة. فيعيد إنتاج التجربة من دون وعي. بخلاصة المشكلة أن العنف داخل الأسرة ليس قوة، بل هو علامة على ضعف وضيق داخلي يحتاج صاحبه إلى تدخل نفسي ودعم سلوك حتى يتعلم كيف يعبر عن انفعالاته بطريقة آمنة وصحية.
دكتورة، من خلال حديثك تكلمتي أنه عندما يوجه الشخص غضبا نحو أسرته هذا يعني أنه بيشوف الأسرة هي مكمن الضعف عنده أو حماية، أنه يستطيع يتحكم أو يوجه غضبا نحو هذه النقطة، نقطة الأسرة. البعض يقول أن الفقر وضغوط المعيشة وحدها كافية لتفسير هذه الجرائم، يعني هي أكثر أسباب الجرائم أنه الفقر، أم أن هناك جذور نفسية زي ما تكلمتي أنه قد يكون المصاب بهذه الحالة النفسية قد أصيب بصدمة نفسية وجروح عاطفية سابقا فيعمل على إعادة هذه التجربة نحو أسرته؟
الفقر وضغوطة المعيشية بلا شك تلعب دورا في زيادة التوتر والانفعال داخل الأسرة، لكنها ليست السبب الوحيد أو الجذر الأساسي للعنف أو الجرائم الأسرية. كمان الضغوط المادية قد تكون شرارة تشعل الغضب لكنها لا تخلق العنف من العدم، أي أن العنف هو جوهرة يرتبط بجذور نفسية وشخصية أعمق، مثل ضعف القدرة على ضبط الانفعالات، غياب مهارات التواصل، وكمان وجود اضطرابات في الشخصية أو تجارب نفسية سابقة مؤلمة. كثير من الأشخاص يعيشون ضغوطات قاسية لكنهم لا يلجؤون للعنف لأن لديهم مرونة نفسية ووعيا بكيفية التعامل مع مشاعرهم، كمان قدرتهم على طلب المساعدة بدل الانفجار، حيث أن كمان العنف في النهاية هو لغة العاجز عن التعبير السليم، لذلك نحتاج إلى أن ننظر إلى الجذور لا إلى السطح. كمان لابد من تعزيز الوعي النفسي وتقديم الدعم للعائلات التي تعيش تحت الضغط حتى لا تتحول للمعاناة إلى أذى أو جريمة. كمان الشخص الذي يعاني من اضطرابات في الشخصية كالعدوانية أو النرجسية أو ضعف التحكم قد يكون أكثر استعداد لاستخدام العنف. كمان التجارب الطفولية المؤلمة كالتعرض للعنف أو الإهمال تترك أثر عميقة تعيد إنتاج السلوك العدواني في يعني وقت ما يكبر يكون أكبر من العمر السابق. كمان الضغوطات المعيشية تعمل كمثير يطلق هذه النزاعات الكامنة أو ضاعفها، أي أن الفقر يضغط لكنه لا يخلق الجريمة بمفرده. كمان النفس الغير متوازنة والتنشئة الخاطئة وضعف الوعي والانضباط كل هذه يحول الضغط إلى فعل عنيف.
دكتورة، من وجهة نظرك ما دور غياب الوازع الديني والقيمي في انتشار هذه الظواهر في مجتمعنا اليمني؟
غياب الوازع الديني والقيمي له أثر كبير في انتشار السلوكيات السلبية والعنيفة داخل المجتمع، لأن الدين والقيم الأخلاقية يشكلان الضمير الداخلي الذي يضبط سلوك الإنسان وكمان يوجهه نحو الخير. عندما يضعف هذا الوازع يصبح الفرد أكثر قابلية للتبرير أفعاله الغاضبة ويقل لديه الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين. كمان أن القيم الدينية والإنسانية هي التي تذكر الإنسان بقدسية النفس وبأن الأسرة مكان للأمان لا للأذى. ومن الجانب النفسي وجود وازع ديني قوي يمنح الإنسان اتزانا داخليا وشعور بالمراقبة الذاتية، فيصبح أكثر قدرة على التحكم في غضبه وضبط الانفعالات التي حتى في الأوقات الضيق أو الخلاف. كمان غياب هذا الوازع يغيب الضبط الداخلي ويتحول الانفعال إلى سلوك مؤذي لأن الشخص لم يعد يرى أحدا يوقفه.
دكتورة، كيف تعيش المرأة نفسيا و حتى بعد تعرضها لجريمة أسرية أو تكون شاهدة على هذه الجريمة؟
المرأة التي تتعرض للجريمة الأسرية سواء كانت ضحية مباشرة أو شاهدة على العنف تمر بأزمات نفسية عميقة جدا، تتجاوز الآلام الجسدية إلى الآلام الداخلية مثل الأمان والثقة بالآخرين. من الناحية النفسية تتعرض المرأة غالبا لاضطرابات مثل اضطرابات الصدمة النفسية، كمان القلق المستمر، وأحيانا الاكتئاب أو اضطرابات ما بعد الصدمة. تشعر بالخوف وعدم الأمان، كمان ربما تشعر بالذنب حتى لو لم تكن سببا في هذا الحدث. كمان البيت بالنسبة لأي امرأة هو المكان الآمن، وحين يتحول إلى ساحة أذى ينهار الإحساس بالأمان الداخلي ويصبح من الصعب عليه الوثوق بالناس، كمان الشعور بعدم الاستقرار العاطفي من جديد. هذه الأشياء تنعكس هذه التجربة على حياتها اليومية، تصبح أكثر توترا وأكثر حذرا في علاقاتها، وقد تنسحب اجتماعيا أو تخاف من تكرار التجربة. كمان في المقابل مع الدعم النفسي والعائلي والمجتمعي الصحيح، يمكنها أن تتعافى تدريجيا وتستعيد إحساسها بالأمان والثقة بنفسها وبالآخرين. كمان من الناحية النفسية والعاطفية، المرأة تعيش حالة من الصدمة والذهول في البداية، لا تستوعب ما حدث بسهولة، وقد تظهر هذه الأعراض كاضطرابات ما بعد الصدمة مثل الكوابيس واسترجاع المواقف بشكل متكرر، كمان القلق الدائم والشعور بعدم الأمان، حيث أن كثيرا من النساء يشعرون بالذنب والعار حتى وإن لم يكن سببا في هذا الحدوث، خاصة في البيئات التي تلوم الضحية.
دكتورة، سنتحدث في المحور الثاني حول كيف يترسخ الخوف والصدمة في وجدان النساء عندما تتعرض للجريمة الأسرية أو تكون شاهدة على هذه الجريمة، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
كل حاجة مستحيلة، إنك تلاقي حد تحبه بقت حاجة مستحيلة، وإنك تلاقي حد بجد خاف عليه برضو بقت حاجة مستحيلة. يلا عيشها أي حاجة، كبر مش مستحلة، مش محتاجة تفكر في اللي عدى، طيب ما تعيشها وخلاص. يلا عيشها أي حاجة، كبر مش مستحلة، مش محتاجة تفكر في اللي عدى، طيب ما تعيشها وخلاص. يبقى ربنا يبقى ابسط نفسك خليك رايق، الأحسن إنك تنسى وتهيس، أحسن لك ما تكون فايق، بس المشكلة تنسى في إيه ولا إيه، وتلاقي نفسك كده مش طايق. ابسط نفسك خليك رايق، الأحسن إنك تنسى وتهيس، أحسن لك ما تكون فايق، بس المشكلة تنسى في إيه ولا إيه، وتلاقي نفسك كده مش طايق. ابسط نفسك خليك رايق، الأحسن إنك تنسى وتهيس، أحسن لك ما تكون فايق، بس المشكلة هتنسى في إيه ولا إيه، وتلاقي نفسك كده مش طايق. ابسط نفسك خليك،
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنناقش موضوعنا لهذا اليوم حول الألم الصامت، قسوة الأسرة وأثره على المرأة والطفل والمجتمع مع الدكتورة ثروة عبد الرحمن ماجستير أخصائية نفسية. دكتورة، تكلمنا في المحور الأول أنه كيف تعيش المرأة نفسيا بعد تعرضها لجريمة أسرية أو أن تكون شاهدة على هذه الجريمة. فيما يخص الأطفال خاصة الفتيات، كيف يترسخ الخوف والصدمة في وجدانهم وما انعكاسات ذلك على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي وعلاقاتهم المستقبلية بجيرانهم أو بأصدقائهم ورفقائهم في المدرسة والمجتمع؟
عندما يتعرض الطفل وخاصة الفتاة لمشهد عنيف داخل الأسرة، فإنه ما يحدث لا يمحى بسهولة بل يخزن في الذاكرة الانفعالية كحدث مؤلم يرافقه شعور دائم بالخوف والتهديد. الطفل في هذه المرحلة ما زال في طور بناء إحساسه بالأمان، وعندما يرى العنف في المكان الذي يفترض أن يحميه يهتز هذا الإحساس من الجذب، وهنا تبدأ الصدمة النفسية في الترسخ، ليس فقط في العقل بل في وجدان الطفل والفتاة وسلوكه اليومي. قد نلاحظ على الفتاة مظاهر مثل الانطواء، كمان التوتر والتعلم، ضعف التركيز أو حتى العدوانية الزائدة. أما في المدرسة فغالبا ما يتراجع التحصيل الدراسي بسبب انشغال الذهن بالخوف أو القلق بدلا من التعليم. وعلى المدى البعيد الفتاة التي نشأت في بيئة عنف قد تفقد الثقة في العلاقات، وقد تميل إما إلى الخضوع الزائد أو إلى الخوف من الارتباط لأنها لم تعرف نموذجا صحيا للعلاقة الأسرية. أما من الجانب النفسي، الطفل لا يحتاج فقط إلى الابتعاد عن الحدث بل إلى الاحتواء النفسي وتفسير لما يقرأ بلغة بسيطة تطمنه وتعيد له الشعور بالأمان.
دكتورة نعم واصلي كلام.
وعندما تتعرض الطفل لمواقف صادمة فإن جهازها العصبي والعاطفي يتعامل مع الحدث كأنه تهديد مستمر. في هذه الحالة يتكرر تمشيط مناطق مثل مناطق في الدماغ المسؤولة عن الخوف، مما يجعلها في حالة استنفار دائم حتى بعد انتهاء الموقف. بشكل دائم يشكل لديها الإحساس دائما بعدم الأمان، وتصبح الاستجابة للخوف والقلق جزءا من شخصيتها. انعكاسات هذه الصدمة قد تحدث كمان انعكاسات في سلوك الفتيات، منها الخجل والانسحاب، فرط الطاعة والخضوع، كمان العدوان أو السلوك المتقلب. في المقابل قد تعبر الفتيات أخريات عن الخوف على شكل غضب وانفجار انفعالي نتيجة لتراكم التوتر الداخلي.
دكتورة، أنت تكلمتي في حديثك عن نقطة العنف التي تتحول منها الفتاة في حال تعرضها لجريمة أسرية. هل يمكن أن تتحول الفتاة التي عاشت جريمة أسرية إلى شخص عنيف في المستقبل، خاصة أن أكثر الضحايا في الجرائم الأسرية نساء، فتصبح عدوانية أكثر وقد يمكن أن ترتكب جرائم أسرية في المستقبل؟
نعم، من الممكن، ولكن ليس بالضرورة أن تتحول الفتاة التي عاشت جريمة أسرية إلى شخصية تحمل أنماط سلوكية عنيفة أو دفاعية في المستقبل. وهذا لا يعني أنها ستصبح معتدية، بل أن التجربة التي مرت بها قد تترك أثر نفسي عميق يغير طريقتها في التعامل مع الناس والعلاقات. كمان الفتاة التي شهدت أو تعرضت لعنف أسري تتعلم منذ الصغر أن العالم غير آمن وأن العلاقات يمكن أن تكون مؤذية، فقد تميل إلى العصبية أو العدوانية كوسيلة لحماية نفسها، أو على العكس تصبح منطوية وضعيفة الشخصية لأنها ربطت الأمان بالخضوع، وكل الحالتين هما ردة فعل نفسي على الصدمة السابقة. كمان الدراسات النفسية تشير إلى العنف تشير إلى العنف قابل للانتقال عبر أجيال إذا لم يعالج، أي أن من عاش تجربة مؤلمة ولم يتلقى دعما نفسيا قد يعيد إنتاجها دون وعي. لكن الجميل أن هذا المسار يمكن أن يتغير تماما من خلال العلاج النفسي والدعم العاطفي وتوفير بيئة آمنة تساعد الفتاة على إعادة بناء صورتها عن نفسها وعن الآخرين. كمان المسار النفسي الذي يقود إلى العنف، إذا لم تتلقى الفتاة دعما نفسيا وتعليما بعد الصدمة ف فقد تمر بمراحل كبت الغضب والخوف لفترات طويلة، كمان تحول إلى العدوان مكبوت يظهر لاحقا على شكل سلوك هجومي، كمان أنها تتقمص شخصية من كان تتقمص شخصية من كان يؤذيها كآلية لا شعورية للشعور بالقوة بعد الضعف.
دكتورة، في نقطة مهمة جدا هي ارتدادات هذه الجرائم الأسرية على المجتمع. ما الذي يحدث للمجتمع حينما يفقد الأسرة كحاضنة للأمان للأطفال للزوجة أيضا؟
تنتشر الجرائم الأسرية ويكون أثرها لا يتوقف عند حدود البيت، بل يمتد ليصبح نسيجا للمجتمع كله. هذه الجرائم تزرع الخوف وتضعف الثقة بين الناس، لأن الأسرة هي صورة مصغرة للمجتمع، فإذا تفككت من الداخل تتزعزع قيم الإيمان والتعاطف والاحترام خارجه. من الجانب النفسي والاجتماعي، الثقة المجتمعية تبنى على شعور الناس بأن هناك حدودا آمنة تحميهم، وحين تنهار هذه الحدود داخل البيوت يبدأ الجميع بالشك والخوف من بعضهم البعض. يصبح المجتمع أكثر توترا وعدوانية وأقل قدرة. كمان يصبح المجتمع أكثر توتر، كما أن تكرار الجرائم الأسرية في الإعلام يولد حالة من القلق الجمعي، خصوصا لدى الفتيات الضعيفة كالنساء أو الأطفال، ويجعل الناس يشعرون أن العنف بات أمرا عاديا، مما يقلل الحس الإنساني بالتعاطف.
دكتورة ثروت، هل هناك علاقة بين تفشي الجرائم الأسرية وزيادة معدلات الجريمة في الشارع عموما في المجتمع؟
نعم، هناك علاقة وثيقة بين تفشي الجرائم الأسرية وكمان زيادة معدلات الجريمة في المجتمع بشكل عام، حيث أن البيت هو مدرسة الأولى للسلوك والقيم. عندما يتحول من بيت آمن إلى بيت عنيف، يتعلم الطفل أن العنف وسيلة للتعامل مع الصراعات بدلا من الحوار أو الحلول السليمة. كمان مع مرور الوقت يمكن أن تنتقل هذه الأنماط السلوكية إلى الشارع والمجتمع الأوسع، فالأطفال والمراهقون الذين نشأوا في بيئة عنيفة قد يصبحون أكثر عدوانية وأكثر ميلا لكسر القوانين وأقل احتراما للآخرين. حيث كمان من الجانب النفسي أن العنف المنزلي قد يزرع شعورا بعدم الأمان وكمان العجز، ويجعل الفرد يبحث عن طرق للتنفيس عن غضبه خارج المنزل. هذا يسهم في انتشار الجرائم والفوضى المجتمعية.
يعني أصبحت حتى وإن لم الشخص إذا لم يرتكب الجرائم داخل البيت يخرج ويرتكبها خارج البيت، يعني أصبح متنفس إذا لم يرتكب الجريمة في البيت أصبح يرتكبها في الشارع.
أيوة نعم.
دكتورة، سنتحدث في المحور الثالث حول المعالجات والسلوكيات الناجعة للحد من هذه الظاهرة، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حوارنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بعز ضيقي عني تسأل، وصلت انك تحس فيني بدالي، ولو قالها تعاتبني وتزعل هذا مو حب، يعني تقول اني انا اغلى من الكل، وبعيونك انا الشخص المثالي، وانا همك وباقي الكون مهمل، كيف لو حب يعني قش
انت لي وانا لك،
ليه تكابر ليه كابر، والله انك تحبني
قش
يعني بس لمتى، في مشاعرنا بنغامر وانت تدري تحبني، قسم قسم بالله انا حبك قسم، ميت على
نعم ولا تسأل أنا أحبك ليه ولا ولا ننكر هوانا والغلا منك عساني ما خلا أنا كلي أنا أحبك إيه في وجودك صارت أجمل من اللي كنت أشوفه في خيالي أخير الناس أنت وأنت الأول هذا مو حب يعني أنا ناقص ونقصي فيك يكمل وأسوي كل شيء يطري في بالي عليك الله ومانا وباللي يعقل كيف لو حب يعني أش
ملبي
أبعقل خلنا ناخذها بمشاعر والله إنك تحبني دام أنا لحظتك عيشني وما يهم باجر وانت تدري تحبني قسم قسم بالله أنا أحبك قسم ميت على قلبك نعم
أهلا لكم مستمعين الكرام في حوارنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة حول الألم الصامت قسوة الأسرة وآثاره على المرأة والأطفال والمجتمع أيضا مع الدكتورة ثروة عبد الرحمن ماجستير أخصائية نفسية. دكتورة ثروة، ما الذي يمكن أن يفعله الفرد لحماية أسرته من الانزلاق إلى دائرة الجريمة الأسرية؟
لحماية الأسرة من الانزلاق إلى دائرة الجريمة أو العنف الأسري يمكن الفرد أن يقوم بعدة خطوات عملية، منها بناء بيئة آمنة يسودها الاحترام والحوار، أن يكون التواصل داخل الأسرة قائما على الاحترام المتبادل لا على الصراخ أو الإهانة، كمان الإصغاء لبعضنا البعض يقلل من التوتر ويمنع التفاقم والخلافات، كمان ضبط الغضب وإدارة الانفعالات، تعلم مهارات التحكم في الغضب كأخذ وقت للهدوء أو الابتعاد مؤقتا عن الموقف يحمي من اتخاذ القرارات المتهورة التي قد تدمر الأسرة، كمان اللجوء للمساعدة عند الحاجة، لاعب في طلب الدعم من الأخصائي النفسي أو الاجتماعي عند الشعور بالعجز أو التراكم المشكلات، كمان التدخل المبكر يمنع تحول الخلافات إلى العنف. كمان غرس القيم الأخلاقية والدينية في الأبناء، تعليم الأطفال معنى التسامح والرحمة، احترام الكبير، تحمل المسؤولية، هذه الأشياء يساعدهم على بناء ضمير حي يمنعهم من ارتكاب الأذى والجريمة. كمان القدوة الحسنة، تصرفات الوالدين هي المدرسة الأولى، عندما يرى الأبناء والديهم يحلون مشاكلهم بالحوار والهدوء يتعلمون أن القوة ليست بالعنف. كمان الاهتمام بالصحة النفسية لأفراد الأسرة، الاكتئاب القلق أو الإدمان قد تكون بوابة للعنف أو السلوك الإجرامي، الاهتمام بالمشاعر ومتابعة أي تغيير سلوكي أمر ضروري، توفير الاحتياجات الأسرية الأساسية قدر الإمكان، الفقر والضغوطات لا تبرر الجريمة، لكن التخفيف منها ودعم الأسرة ماديا ومعنويا يقي من الانهيار واللجوء إلى السلوكيات الخاطئة.
من خلال كلامك يا دكتورة ثروت، الكثير من السلوكيات والأفعال هذه اللي تحدثتي بها تخص التوعية، أن يكون رب البيت أيضا والزوجة يبنوا العلاقة فيما بينهم بالاحترام والحوار الأسري الدافئ الذي يعمل على لملمة الاختلافات والمشاكل الصغيرة حتى لا تكبر إلى مشاكل كبيرة جدا وتتحول إلى جريمة أسرية. فيما يخص نقطة الدور الدعم النفسي، ما دور الدعم النفسي للزوجة أو للزوج من قبل الأخصائي النفسي لتفادي وقع هذه الجريمة، خاصة في بعض الأسر اليمنية في مجتمعنا اليمني التي يرتكب فيها بعض الجرائم، تكون فاقدة للحوار الأسري والتفاهم فيما بين الزوج والزوجة؟
الدعم النفسي من قبل الأخصائي للزوج أو الزوجة يلعب دورا حاسما في الوقاية من الوقوع بالجرائم الأسرية. فالبيت ليس مجرد مكان للسكن، بل هو مساحة عاطفية تحتاج إلى إدارة صحية للعواطف والتعامل مع الضغوطات اليومية. الأخصائي النفسي يساعد الطرفين على التعرف على المشاعر والانفعالات، فهم الغضب والإحباط أو الحزن قبل أن يتحول إلى عدوان أو تصرف مؤذي. كمان تعلم مهارات التواصل وحل الصراعات، استخدام الحوار البناء بدل الصراخ أو التهديد، فهم احتياجات الشريك بطريقة صحية، تعزيز السيطرة على الانفعالات الاستراتيجية، عملية التنفيس عن التوتر خارج نطاق العلاقة الزوجية مثل التنفيس العميق، التعامل أو الأنشطة البدنية، استعادة الثقة والطمأنينة بعد أي مشكلات أو نزاعات. الدعم النفسي يعيد للزوج شعور الأمان داخل البيت ويقوي الروابط بينهم.
يعني العديد من السلوكيات التي يعمل عليها الأخصائي النفسي على الزوج والزوجة أن يكون في أساسية الحوار ما بينهم، صح دكتورة؟
أيوة صح نعم.
يعني لابد من عمل جسور مودة ودفء بين الزوجين في حالة لجوء الزوجين إلى الدعم النفسي والأخصائي النفسي.
نعم، حتى لا تتفاقم أي مشكلة وتكبر بين في الأسرة.
إذا ما أتينا وتحدثنا عن دور المؤسسات التربوية وأيضا الإعلامية وحتى مشايخ الدين والدعاء في نشر ثقافة الحوار ما بين الزوجين وأيضا فيما بين المجتمع ككل بدل ثقافة الإيذاء والجريمة فيما بيننا، فما دور المؤسسات؟
تلعب المؤسسات التربوية والإعلامية كذلك المشايخ والدعاة دورا محوريا في الوقاية من العنف الأسري ونشر الثقافة والحوار بدل ثقافة الإيذاء والجريمة. المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات يمكن أن تعلم الأطفال والمراهقين مهارات التواصل، إدارة الغضب، حل النزاعات بطريقة سليمة. هذه المهارات تبني أجيالا واعية تستطيع التعبير عن مشاعرها دون عنف. كمان الإعلام له قدرة على توجيه الرأي العام وغرس القيم الإيجابية وتسليط الضوء على النماذج والعلاقات الأسرية الصحية بدل الإيذاء والعنف. الإعلام المسؤولة يظهر أن الحوار والحلول السليمة هي القوة الحقيقية وليس الصراخ والعنف. كمان المشايخ والدعاة لهم تأثير كبير على الضمير والواجع الداخلي للأفراد من خلال تعزيز القيم الدينية والإنسانية التي تمنع الظلم والعنف وتشجع على الاحترام والحوار داخل الأسرة والمجتمع. عندما تتكامل هذه الجهات في التوعية نخلق جيلا واعيا يؤمن بأن الكلمة الطيبة والحوار الهادئ هما أساس القوة للإيذاء والعنف.
دكتورة، كيف نعيد للأسرة قدسيتها ونبني بيوتا يسودها الأمان النفسي قبل أي شيء آخر؟
إعادة قدسية الأسرة وبناء بيوت يسودها الأمان النفسي يبدأ من الأساس نفسه، أي أن الفرد الواعي والمسؤول. فالأسرة ليست مجرد جدران وسقف، بل هي مساحة العاطفة والأمان والثقة. إذا اهتزت هذه القاعدة ينهار كل شيء آخر. الاحترام المتبادل، كل فرد في الأسرة يجب أن يشعر بأن رأيه مهم وأنه محمي من الأذى الجسدي والنفسي. كمان الحوار المفتوح والصادق تعلم الأسرة كيفية التحدث عن المشاعر والاحتياجات والمخاوف بطريقة بناء دون لوم أو تهديد. كمان الضبط النفسي والانفعالي، تعليم الأهل والأبناء مهارات إدارة الغضب والتوتر وكيفية التعامل مع الصراعات بهدوء ووعي. كمان التركيز على الحب والاهتمام ووقت نوعي مع الأسرة، التعبير عن التقدير والمشاركة في الأنشطة المشتركة يعزز الشعور بالأمان والدفء النفسي. كمان اللجوء للدعم عند الحاجة لا عيب في طلب المساعدة من الأخصائي النفسي لتعليم الأسرة أدوات التعامل مع الضغوط وحماية الأفراد من الانزلاق نحو العمق والسلوكيات المؤذية.
دكتورة، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم نذهب نحن وإياك لفاصل قصير ثم نعود لنستكمل ونختم حلقتنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
تاج على رؤوس الأصحاء.
وللمك الحياة مع المختص نناقش ما يعزز الصحة النفسية.
يأتيكم الثلاثاء ويعاد الجمعة من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7.
عدنا لكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لأنك الحياة. في موضوعنا لهذا اليوم حول الألم الصامت، قسوة الأسرة وآثاره على المرأة والأطفال كذلك والمجتمع، مع الدكتورة ثروة عبد الرحمن ماجستير أخصائية نفسية. دكتورة ثروة، نود منك أن توجهي رسالة لكل امرأة وفتاة كانت شاهدة على جريمة أو تعرضت لجريمة أسرية.
رسالة لكل امرأة أو فتاة تعرضت أو كانت شاهدة على جريمة أسرية: أنت لست مخطئة ولست وحدك. ما حدث لك لا ينقص من قيمتك ولا يطفئ نورك ولا يحدد مستقبلك. كمان أي آلام يجب أن تكوني صبورة. أن جوتي من القسوة كان يمكن أن من قسوة يمكن كانت أن تنهي، لكنك ما زلت هنا، وهذا بحد ذاته قوة وشجاعة. كمان اعلمي أن الجريمة التي ارتكبت أمامك أو ضدك لا تعرفك، بل تظهرك كم أنت قوية حين قررت الاستمرار. لا تخافي من طلب المساعدة، من التحدث مع العلاج. كمان حاولي أن تبدأي من جديد، لك الحق في الأمان، في الكريمة، في الحياة الكريمة. لا تسمحي لحد أن يجعلك تشعرين أنك أقل من الإنسان، من إنسانة تستحق الاحترام والرحمة. أنت ناجية لا ضحية، وقصتك بداية لقوة جديدة.
دكتورة، في كلمة أخيرة توجهينها للمجتمع للعمل على دعم المرأة التي تعرضت لجريمة أسرية أو كانت شاهدة على جريمة أسرية، ما الذي توجهينه لمجتمعنا لدعمها نفسيا؟
أولا، الدعم النفسي ليس رفاهية بل هو ضروري للحياة، مثل الهواء والماء. كل كلمة طيبة، كل إصغاء، كل احتواء لإنسان متعب هي علاج لا يقل أهمية عن الدواء. فلنكن مجتمعا يسمع قبل أن يحكم، كمان يحتوي قبل أن يدوم، يمد يده لا يؤذي بل يعين. كل من شخص كان على وشك الانكسار وأنقذه احتواء صادق أو كلمة تنزع بسيطة. لنجعل من بيئتنا مساحة آمنة يتحدث فيها الإنسان دون خوف، ويطلب المساعدة كمان دون خجل، لأن الصحة النفسية مسؤوليتنا جميعا.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة ثروة عبد الرحمن ماجستير أخصائية نفسية. وحقيقة لنجعل مجتمعنا مساحة آمنة بأمان من الله سبحانه وتعالى. سعيدين جدا بتواجدك على كل ما أثريتي بحلقتنا لهذا اليوم وكل ما طرحتي. شكرا جزيلا دكتورة ثروة.
العفو، أشكركم على الاستضافة.
العفو. أعزائنا المستمعين، حين يقال أن الأسرة نواة المجتمع، فإننا لا نقول ذلك مجازا، بل نؤكد حقيقة لا يبنى الإنسان إلا بها. فالبيت هو المدرسة الأولى، والمأوى، والدفء، والذاكرة الأولى التي تزرع فينا الثقة أو تزرع فينا الخوف. وحين تتصدع هذه النواة لا يتشقق جدار بيت واحد، بل يتشقق وجدان المجتمع بأكمله. تتسرب القسوة من خلف الأبواب المغلقة، فتكبر في نفوس الأبناء عقد لا ترى، ودموع لا تسمع، وأرواح تسير في الحياة مثقلة بالوجع، فاقدة للثقة، مشوشة الرؤية، تبحث عن أمان لم تعرفه يوما. القسوة لا تبني بيتا، والعنف لا يقيم أسرة، والسكوت عن الألم لا يعني زواله. علينا أن نكسر دوائر الصمت، أن نسمع أصوات النساء والأطفال الذين يختبئون خلف جدران الخوف، أن نعيد إلى القلوب لغة الرحمة، وإلى البيوت معنى السكينة، لنعترف أن الحوار هو أعظم علاج، وأن الاحترام هو أقصر طريق للطمأنينة، وأن الإيمان هو السور الذي يحمي البيوت من الانهيار، ولندرك أن كل كلمة قاسية وكل نظرة ازدراء وكل يد امتدت بالأذى ليست مجرد تصرف، بل هي سهم يصيب كرامة الإنسان في عمقها. فلنقف معا في وجه هذا الألم الصامت، ولنجعل من الحب عادة يومية، ومن اللين سلوكا، ومن الرحمة منهجا نربي به أبناءنا ونصون به أسرنا. حينها فقط سنصنع مجتمعا متماسكا يعرف أن القوة ليست في الصراخ بل في الاحتواء، وأن الرجولة ليست في السيطرة بل في الحنان، وأن الأمومة ليست في التضحية الصامتة بل في التربية الواعية، وأن الأسرة هي حقا الحياة حين يسكنها الحب قبل كل شيء. كانت هذه حلقتنا من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، حيث نحاول أن نعيد للحياة معناها الجميل، وللإنسان مكانته النبيلة، وللأسرة دورها الحقيقي كحاضنة للرحمة والأمان. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، في أمان الله.